باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا ثلاث اجزاء من الكتاب المقدس من سفر المزامير المزمور العاشر. يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في ازمنه الضيق؟ في كبرياء الشرير يحترق المسكين، يؤخذون بالمؤامره التي فكروا بها، لأن الشرير يفتخر بشهوات نفسه والخاطف يجدف يهين الرب. الشرير حسب تشامخ أنفه يقول لا يطالب، كل أفكاره إنه لا إلها، تثبت سبله في كل حين، عالية أحكامك فوقه، كل أعدائه ينفث فيهم. قال في قلبه لا أتزعزع من دور إلى دور بلا سوء، فمه مملوء لعنة وغشا وظلما، تحت لسانه مشقة وإثم، يجلس في مكمن الديار في المخفيات يقتل البريء، عيناه تراقبان المسكين، يكمن في المختفى كأسد في عريسه، يكمن ليخطف المسكين، يخطف المسكين يجذبه في شبكته، فتنسحق وتنحني وتسقط المساكين ببراثنه. قال في قلبه إن الله قد نسي، حجب وجهه لا يرى إلى الأبد. والجزء الثاني من إنجيل معلمنا القديس ماري مرقس الإصحاح العاشر الآية 32. وكانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم ويتقدمهم يسوع، وكانوا يتحيرون، وفيما هم يتبعون كانوا يخافون. فأخذ الإثنى عشر أيضا وابتدأ يقول لهم عما سيحدث له. ونفس الحدث دوت ذكر معلمنا القديس لوقا في الإصحاح 18 الآية 31. وأخذ الإثنى عشر وقال لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وسيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء عن ابن الإنسان، لأنه يسلم إلى الأمم ويستهزأ به ويشتم ويتفل عليه ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. وأما هم فلم يفهموا من ذلك شيئا، وكان هذا الأمر مخفيا عنهم ولم يعلموا ما قيل. والمجد لله دائما أبديا آمين. الموضوع اللي اتطلب مني أن أنا أتكلم فيه بنعمة المسيح هو أين الله في وقت الخطر، أو أين الله في وقت الألم. حلو أن الموضوع كان بيمس أحداث معينة مر بيها البعض من جهة مخاطر أحاقت بالبعض، ويمكن في المخاطر دي استغاث بربنا وصلى وصرخ، وكان بيترجى مثل هذا الشخص يعني أنه الله يتدخل وينجيه من الضيقة دي أو من التجربة دي أو من الحصار دوت، ويخرج من الأمر ده ظافر، أو على الأقل ما ينكسرش ما ينهبش البعض، ما ينتهكش عرضه في مثل هذه المواقف. لكن تفاجأ النفس بأنه الله تخلى عنها، أهينت وزلت زي ما بقول انتهك عرضها. فجي السؤال فين ربنا؟ بل اللي أكتر من كده أنه بدأ الأمر دوت يسبب شيء من الشك. الله طب ماذا كنت أنا صرخت ربنا وقت التجربة ديت أو وقت الخطر أو وقت الألم دوت؟ طيب هل الإيمان بتاعي غلط؟ هل الاستغاثة بالله بالقديسين في مثل هذه الظروف خطأ؟ تساؤلات كتيرة أعتقد فعلا موضوع يعني يستحق أن احنا نقف عنده. في الحقيقة أحبائي يعني أنا احترت فعلا، لأنه مفيش نقط محددة هنقدر نتكلم فيها بقدر ما أنا هأعرض بعض النقاط. وبنعمة المسيح كل نفس ممكن تجد رد في أي من هذه النقاط، لكن ما أقدرش أقول إن أنا هتكلم في نقط محددة أو الموضوع دوت أنا هحط فيه نقطة أو اتنين أو تلاتة محددين أو هجاوب على السؤال، لكن إحنا هنعرض بعض الحقائق من كلمة الله، وأعتقد في ضوء هذه الحقائق ممكن كل نفس فينا تجد رد بالروح القدس في داخلها عن هذا السؤال: أين الله حينما أتألم؟ أين الله في وقت الخطر؟ أول حقيقة نتفق عليها إنه ده موقف صعب، لا ننكر هذا، لما النفس فينا تجد إنها محصرة بأشرار، في ضيقة، في تجربة، مظلومة، بيسلب حقها، بتمتهن بصورة أو بأخرى، وضع مذل، وضع مخجل، وضع الإنسان بيتعب نفسيا فيه، وضع ممكن يؤدي فعلا إلى تشكك الإنسان، طب فين ربنا؟ ما أنا صرخت ربنا في الضيقة ديت، ليه ربنا ما نجانيش؟ وتنطبق عليه كلمات المرتل في المزمور 73: عما قليل لزلفت خطواتي. يعني الموقف ده خلاني يعني أتشكك في الله وفي رعاية ربنا وفي وجود ربنا. فإحنا لا ننكر إنه موقف صعب، وإن المشاعر اللي بتجتازها هذه النفس مشاعر صعبة ومشاعر مرة، بل يمكن تكون من أكثر المواقف إيلاما للنفس إنها تلتجئ لله في وقت الضيق وتشعر كأن الله قد تركها. دي أول نقطة نحطها كأساس في الحديث، لا ننكر هذا. حقيقة أخرى أحب أقولها إنه الأمر دوت كل القديسين اختبروه، الأمر دوت أمر التخلي هذا كل القديسين اختبروه بلا استثناء، سواء كانوا قديس العهد القديم أو قديس العهد الجديد أو كل نفس مؤمنة على مدار العصور كلها. لو رجعنا لخبرات القديسين نجد المرتل في المزمور العاشر يصرخ لربنا يقول له: لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ وقت الضيق، وقت التجربة، ما بشفكش ليه؟ ذات الصراخ صرخ المرتل في المزمور 22، حتى وإن كان يحمل نبوة عن المسيح، وده يدي الأمر دوت يعني أكثر قوة، إن كان يديني نبوة عن المسيح، يعني المسيح اجتاز هذا. المزمور 22: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ داود لما رتل المزمور ده عبر عن الخبرة اللي هو بيجتازها، وفيما هو يعبر عن هذه الخبرة حملت نبوة عن السيد المسيح، فشعر داود بروح النبوة هو بيمر بيه أولا، تعبير عن الواقع بتاعه، ونبوة عن اللي هيحصل مع المسيح على الصليب. صرخ: إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي؟ ليه أنت لا تتدخل وتخلصني؟ ليه بعدت وتركني بدون ما أرى خلاصك؟ إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، بصرخ لك تردش عليا، في الليل أدعو فلا هدوء لي. أنا صرخت لك وقت التجربة ما تدخلتش عشان تنجيني، طب بعد التجربة بصرخ حتى السلام الداخلي مش شاعر بيه. إلهي إلهي لماذا تركت؟ خبرة اختبرها داود، اختبرها أيضا أيوب في التجربة بتاعته، سفر أيوب الإصحاح 23، قال له: ها أنا ذا أذهب شرقا فليس هو هناك. وقت التجربة، وقت الضيق، بيدور على ربنا، ذهب في الشرق ما لقاهوش، غربا فلا أشعر به، مش حسب ربنا، شمالا حيث عمله فلا أنظره، يتعطف الجنوب فلا أراه. نفس تجتاز مرحلة تخلي، بيدور عن ربنا في ضيقته. طبعا احنا عارفين ان ايوب قال الكلمات دي وهو ايه، وهو في عمق التجربة، فين ربنا؟ مشاعر كل القديسين اجتازوها. حقيقة اخرى اعتقد ديت يا احبائي لما نحطها في ذهننا، يعني على الاقل هذه الحقيقة تنفي عن ذهني ان في وقت التجربة ديت الله يعاقبني، او ان انا وحش، او ان الله يعني بيتخلى عني، او الله غير موجود، او ده لعيب فيا انا. لا، دول القديسين اجتازوا مثل هذه التجربة، اعتقد فيها شيء من التعزية، فهي حقيقة اخرى نحطها في ذهننا. يبقى الحقيقة الاولى هي تجربة مرة، لا ننكر هذا، احساس الانسان ان الله بيتخلى عنه. نمرة اتنين حقيقة أخرى إنه كل القديسين اجتازوا هذه الخبرة. معلمنا بولس الرسول يقول إن احنا تثقلنا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة وكان لنا في أنفسنا حكم الموت. يعني وصل بولس في الجديد بقى مش في العهد القديم إنه وقت الضيق وقت التجربة يأس إنه الجميع تركوني زي ما قال في موضع آخر. طيب حقيقة ثالثة وهي حقيقة الآلام. نوسع بقى بالسكيل شوية. لا ننكر يا أحبائي إنه في آلام على الأرض على مستوى العالم وعلى المستوى الشخصي. على المستوى العالم أكم من كوارث. يعني أنا مش بس هبصها في إنسان كان ماشي في الشارع وحد مثلا ضايقه أو حد تعرض لي على السكيل الصغير، لا على المستوى الكبير بتحصل ألام من هذا النوع، في زلازل، في براكين، في فيضانات. دي بقى مش إنسان بيشعر فرد إن الله قد تخلى عنه، بل ممكن شعوب، ممكن قرى بالكامل في الألام اللي بنكتزها في الطبيعة ما نقدرش ننكرها حقيقة، ما نقدرش نتنصل منها، وبالتالي إحنا جزء من البشر، فلابد إن إحنا نكتاز ألام. دي حقيقة موجودة في العالم، ما نقدرش ننكر وجود الألم. على المستوى الشخصي ألام تكتازها النفس، سواء كان في حالات وفاة، سواء كان في حالات سرقة، سواء كان في حالات تهديد، سواء كان في حالات ظلم. لا ننكر إن الأرض ممتلئة من الألام، بل لا ننكر إنه مفيش إنسان على الأرض محصن من الألم. يبقى لما أنا اجتاز الألام، يعني عايز أقول إن أنا ما أقدرش أقول ليه، يعني ما هي طب هات لي واحد لم يجتاز علشان أقول طب إشمعنا فلان. يبقى إذن هي حقيقة ما نقدرش ننكرها إن كلنا بنجتاز الألام، مفيش إنسان على الأرض محصن من الألم، لابد أن يتألم. على رأي ما قال أحد الفلاسفة، قال ذلك السائل الملحي مفيش إنسان لم يذوق، يقصد الدموع يعني. فحقيقة الألم حقيقة مفيش اتنين يختلفوا عنها، إنه ابن آدم مولود للمشقة، قليل الأيام شبعان تعب. رأيت كل المظالم الحكيم التي جرت على الأرض، هوذا دموع المظلومين ولا معز لهم. حقيقة ما نقدرش ننكر إن في ألم في الأرض. مشكلة الألم إن كانت مشكلة عامة للبشرية فهي تمثل بالنسبة لنا كمسيحيين مشكلة أصعب. يعني الألم هو علامة استفهام عند البشر عموما، ليه في ألم؟ ليه في ظلم؟ ليه في ضيق؟ ليه في تعب؟ بالنسبة لنا كمسيحيين دي مشكلة أكتر. ليه؟ لأن إحنا كمسيحيين زي ما علمنا الكتاب المقدس بالنادي بأن الله صالح والله قادر. فإذا كان الله صالح ففي صلاح، يريد أن يرى الخليقة كلها في حال سرور، في حال فرح. صلاح ربنا كده بغض النظر الخليقة دي خطية أو غير خطية. الصلاح هو إيه؟ في فرق بين فعل الخير والصلاح. فعل الخير إنه أعمل خير لإنسان يستحقه، أما الصلاح فهي عطية لإنسان لا يستحقه. فالكتاب المقدس علمنا إن الله صالح أنت يا الله ليكل بيت إسرائيل إنه صالح. يعني إيه صالح؟ يعني عطاياه لا تتوقف على حال البشرية. ففي صلاح الله البشرية تبقى سعيدة، تبقى فرحة. طب هنا حنصطدم، إذا كان ده صلاح الله طب ليه بنتألم؟ فبقت مشكلة الألم عندنا كمسيحيين أخطر من عند غير المسيحيين. أيضا كمسيحيين بما علمنا الكتاب المقدس نؤمن أن الله قادر على كل شيء، وهنا تكتمل أركان المشكلة. ما هو ممكن يكون صالح عايز لنا الخير، بس في قوة أعظم منه هو مش قادر يسيطر عليها، ففيما هو يريد لنا الصلاح القوة المعادية بتريد لنا الشر وهي اللي بتغلب. لكن إحنا بننادي بصلاح الله المطلق وقدرة الله المطلقة. طب هنا بقت مشكلة مضاعفة علينا كمسيحيين، فبماذا نفسر بؤس البشرية؟ حاجة من الاثنين، يا ننكر على الله صلاحه ماشي خلاص احنا وحشين ونستاهل، ينكر على الله قدرته، هو صالح بس مش قادر، ينكر على الله الأمرين صلاحه وقدرته. فبقت عندنا مشكلة الألم كمسيحيين مشكلة أكثر عسرا من عند غير المسيحيين. غير المسيحيين قال لك مثلا قضاء وقدر على سبيل المثال، ايه هو ربنا كتب كده، طبعا ذنبي ايه، مفيش هو ذنبك، ايه هو ربنا كده، يبقى دي يعني صلاح الله بقى يعني في علامة استفهام. طب ازاي انت تبقى صالح ربي وتكتب لي ألم وتعب وضيق؟ ما انت كتب لي كده ههرب مين من مكتوب؟ لكن نحن ننادي بصلاح الله المطلق وقدرة الله المطلقة، فبالتالي بقت عندنا مشكلة الألم مشكلة يعني علامة استفهام كبيرة في الفكر المسيحي. حقيقة أخرى ما نقدرش ننكرها، يبقى الحقيقة الأولى وهو أنه تخلى الله عن الإنسان وقت ضيق تجربة مرة. الحقيقة الثانية أنه كل القديسين في القديم وفي الجديد وعلى مدار تاريخ الكنيسة اجتازوا التجربة دي مش مرة بل مرات، حقيقة ما نقدرش ننكرها. لو هنرجع لكتابات القديسين وأقوالهم وخبراتهم، القديس أبو مقار في مرة قال حتى ضجرت من الطريق الروحي. تصور لما أبو مقار من عمق التجربة ومن إحساسه بتخلى الله، أبو مقار يقول لك حتى ضجرت من الطريق الروحي، من السكة كلها اللي أنا مشيت فيه. فخبرة اجتازوها كل القديسين. أمر ثالث وهو حقيقة الألم، حقيقة ما نقدرش ننكرها، إنه مفيش إنسان على الأرض محصن من الألم، فما فيش إنسان فينا حيجتاز وادي الدموع بدون ما يتألم. حقيقة رابعة برضو أحب أوضحها، وهي إن المسيح سبق وأعلن لينا إن إحنا سنجتاز ضيق. برضو يهمني الحقيقة دي تبقى واضحة وإحنا بنبحث في الموضوع دوت. المسيح ما خدعناش، يعني أنا كنت أتعب إمتى؟ لو كان المسيح وعدني بحياة سهلة، لو كان المسيح وعدني بنصرة، لو كان المسيح وعدني برفاهية في الأرض، كنت أقول لك الله إيه ده؟ فين ربنا؟ لا، في الحقيقة كلامه قال لي في العالم سيكون لكم ضيق. خلاص، يبقى لما اجتاز ضيق المسيح يقول لي يا ابني ما أنا قلت لك، يعني دي حاجة مش كانت خارج البرنامج بتاع ربنا، مش حاجة أسأل طب أنا ليه بيحصل كده، ما هو قال لي في العالم سيكون لكم ضيق، بيكلم الكنيسة في عمومها. قال للمسيح إنه الطريق بتاعي باب ضيق وطريق كرب. البعض يظن إنه باب ضيق وطريق كرب يعني فيما أنا أسلك بالوصية فبلاقي الحكاية صعبة، صح، بس ما تنحصرش فقط في الحتة ديت، بمعنى إن أنا مثلا في حياتي في تعاملاتي في بيعي في الشراء بتاعي في دراستي في معاملات الحياة، زي ما المسيح بيستخدم كل هذه الأشياء لأجل خلاص نفسي، ففي المقابل الشيطان بيستخدم كل هذه الأمور كي ما يشككني في رعاية ربنا وفي تدبير ربنا. الشيطان ما يشغلهوش نجاحي أو فشلي، ما تهمش الشيطان دي، لأن الشيطان فاهم أنه في النهاية كل ده هيقول له اضطراب، فالشيطان مش ساذج علشان يضيع جهده مع إنسان في شوية فلوس وهو عارف أن الأمر مش خطير، خد فلوس وهو عارف في الآخر كله راجع للتراب. أما الهوما لما بيحارب إنسان في رزقه أو يحارب إنسان في نجاحه أو في دراسته أو في وظيفته أو في حياته بالعموم، مش هدف الشيطان مجرد أنه يتعبني شوية في الشغل وفي لا، ده هدفه الأساسي إيه؟ مصارعتنا ليست مع لم ودح بل مع أجناد الشر الروحية في السماويات، يعني غاية الصراع كله السماء. فلما بيحاربنا في الأمور الأرضية مش لأجل الأرضيات، لا، ده علشان يشككنا في السماويات. فين ربنا؟ انت ربنا بيحبك، انت ربنا يقدر يديك، اعمل خطية ونديك. فمن هنا المسيح قال الباب ضيق والطريق كرب، ليس فقط من جهة يعني السلوك في جزئية الوصية، يعني عشان أسلوك بالأمانة ضيق ماشي صح، بس لا، دي على سكيل أكبر من كده، إنه كل الحروب اللي بيعملها الشيطان في حياتنا هدفها إنه يعطل مسيرة الطريق الروحي. فالمسيح سبق وقال لنا عشان كده قال لنا بصبركم تقتنون أنفسكم. خد بالك في صيد وفي حد عايز يقتنصه الشيطان. طب إيه الصيدة دي النفسي؟ قال لي تقتنصها، تقتنيها، تنجو بيها بالصبر. صبر يعني إيه؟ يعني في ضيق، في تعب، في ألم، بيقول له اصبر. فاللي بيقول لي بصبركم تقتنون أنفسكم يعني بيقول لي خد بالك السكة متعبة، السكة فيها ألم. فالمسيح سبق وقال لنا أيضا لما المسيح بيقول لنا يا أحبائي من أراد أن يكون لي تلميذ ينكر ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. إحنا بقى الصليب في فكرنا النهاردة، يعني زي ما كنت بقرأ ما قال كاتبها واحد بيقولك الصليب العصري. إيه الصليب العصري؟ قالك الصليب دلوقتي في فكرنا. إيه الصليب ده؟ المسيح تعالى عليه من 2000 سنة ورفع الخطية وحرر الإنسان، وإحنا بنبتهج بالصليب ليه؟ قالك أصل ده اللي حررنا من الخطية، وبقى الصليب في ذهننا بس هو كده. وحاشا لي أن أفتخر إلا بالصليب. ليه؟ أصله بالصليب، المسيح سحق الشيطان بالصليب، جرد الرياسات بالصليب، وبقى كل كلامنا عن الصليب ينحصر في هذه الجزئية. فرحان بالصليب ليه؟ لأنه بيه خلاصي، بيه نجاتي، بيه الفدا بتاعي. قال لك ده صليب عصري، لا ننكر هذا في الصليب، لكن لما انحصرنا بقى كل فخرنا بالصليب في هذه الجزئية نسينا عمليا الصليب إيه. الصليب يا أحبائي هو أداة موت، أداة موت، بل موتة عار، موتة امتهان، موتة مزلة، موتة احتقار. المسيح بيقول لي عايز تبقى تلميذ ايه؟ شيل الصليب. انهي صليب؟ صليبك. يبقى تحت الصليب حط وارد الإهانة، وارد المزلة حبائي، إلى الشهادة وإلى الشريعة. إن لم نقل مثل هذا فليس لنا فجر زي ما قال أشعياء. يعني إحنا النهاردة بقينا بندور على مسيحية تقنع الناس، تفرح الناس، تبسط الناس. لا، مش دي المسيحية أحبائي. يعني أنا علشان أشجع نفسنا تصير في طريق المسيح تعالى وفي نصرة وفي غلبة وتعيش يعني محمول على الأزرع الأبدية، مش المسيحية. في نصرة، في غلبة، في محمول على أزرع إلهية في الروحيات، لكن في الأرض في صليب، في الجسد في صليب، في مزلة، في احتقار، في إهانة. إحنا بقينا بندور على مسيحية تقنع الفكر وتقنع الآخرين وتتقبلها الحياة العصرية اللي إحنا عايشينها، فحدنا عن الصليب. لكن كلام المسيح مش كده. عشان كده قال لنا بولس كما سبقنا وقلنا لكم إننا عتيدون أن نتضايق، إننا موضوعون لهذا. يبقى لما بفتخر بالصليب صح الصليب حمل خطاياي، بس لما بيظهر الصليب في حياتي فين الافتخار بالصليب؟ فين الفرح بالصليب؟ فين التهليل؟ فأول ما بتكتز نفس ضيق ألم، المسيح ما اكتس ألم التخلي، ده صرخ إلهي إلهي لماذا تركتني؟ إيه؟ منتهى التخلي. يبقى إذن افتخاري بالصليب إنه ده هيحصل معايا. عشان كده نصلي في صلاة اسمة نقول للمسيح ايه؟ أعطني يا مخلصي أن أعتبر عذابك كنز بتاعي. ايه يعني؟ هو مجرد أن أنا أقعد أفتخر المسيح تألم المسيح من أجل صلب وأنا بتذكر جلدات المسيح، يا رب دي خطاياي، وده الصليب العصري يا أحبائي. لكن الصليب الحقيقي أنه زي ما هو الجلد، أنا داخليا لابد أن أكون مهيئ لهذا. لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، ماشي، بس وارد أن أنا زي ما هو ازدرى به ولد ان يصدر بي، زي ما هو ظلم ولد ان انا اتظلم، زي ما هو الكل تركه ولد ان انا الكل يتركني. هو ده الصليب. واللي عايز يبقى تلميذ يحمل صليبه ايه؟ كل يوم. فبقى روحيا يا احبائي، يعني المفروض ان انا بقوم كل يوم، المفروض وبين المفروض والواقع هو عظيمة، بس أنا بقول المفروض اللي أنا أسلك فيه إن أنا أقوم كل يوم الصبح مهيئ داخليا، ايه يا رب صليب اليوم؟ هتشتم؟ هأتهان؟ هتعرى؟ هيصدر بيا؟ هأحتقر؟ تقول يا ابونا اقول لك دي المسيحية. ما احنا يعني لما انجذبنا زي ما قالت المقالة تجاه هذا الصليب العصري فاصطدمنا بالصليب. لا، المسيح اللي هي سكة كده. عشان كده أنا قصدت أقرأ الموقفين بتوع صعود المسيح لأورشليم، صعود الأخير. المسيح ماشي والتلامذة بيتبعوه، دي الكنيسة. هو راح لفين؟ راح لأورشليم ليصلب، إحنا ماشيين وراه. طب تعال ندخل وسط التلامذة ونشوف مشاعرهم. بص ماري مرقس من أكتر الأناجيل يا حبايبي اللي ركزت على المشاعر، سواء كان بالنسبة لشخص المسيح بالدرجة الأولى. أكتر إنجيل كشف مشاعر المسيح هو إنجيل ماري مرقس. عيد ماري مرقس كل سنة بين يوم السبت، مش نعيشنا بكرة، السبت اللي بعده. فبص المسيح وهو ماشي في طريق الصليب، بص التلامذة وراه، بص ماري مرقس قال إيه؟ كانوا يتحيرون، وفيما هم يتبعون كانوا يخافون. دي مين دي؟ دي الكنيسة. واليوناني كلمة يتحيرون دي تحتمل مذهولين، متحيرين، مندهشين، يعني ماشيين وراه في حال ذهول، ايه اللي بيحصل دوت؟ وفي خوف. قالوا طبعا داخلين على صليب، وانت داخل على صليب هتغني؟ داخل على صليب يعني هكتئب وححزن وحبكي في البستان، صليب لا مش دي السكة. ايضا القديس لوقا وهو بيوصف نفس المشهد دوت ركز على جانب اخر، قال اما هم فلم يفهموا من ذلك شيئا، وكان هذا الامر مخفي عنهم ولم يعلموا ما قيل. يعني وارد وانا ماشي ورا المسيح حامل الصليب تحصل حاجات مش فاهم ايه اللي بيحصل دوت. هو ما قال لي كده، ما قال لي السكه كده، كان مخفي عنهم. أما هم لم يعلموا ما قيل. يبقى إذن بقى وارد يا أحبائي في الطريق بتاعنا بتعليم المسيح حقيقة لابد أن احنا نضعها في ذهننا وإحنا بنبحث عن إجابة عن هذا السؤال أو عن أي ألام بنكتازها بصورة أو بأخرى، إن دي السكة المسيح وقالها كده بدون أي مواربة وبدون أي تزويق، لدرجة أنه لما انفض الناس من حوله قال للتلامذة كمان أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ امضوا وأنا هضحك عليك وأنا هغشك المسيح يعني. فدي حقيقة لابد أن احنا نضعها في الاعتبار، أن المسيح سبق وقال لنا أن احنا سنتألم. فلما تيجي الألام ما يحقش ليا بقى فأقول له ليه؟ ليه يا ابن ما أنا قلت لك السكة كده من الأول، احسب حساب النفقة. إيه يا رب يعني أنت بتيأسنا؟ أنت عايزنا نمشي؟ لا مش عايزك تمشي، بس الطريق الروحي جدعون طالع يحارب مع 32,000. ربنا قال له لا كتار، قال له يقال له الخايف يرجع، رجع 22,000، اتبقوا 10,000. ليه؟ قال له اللي عايز يطلع حروب الرب ما خايف مش هتمشي، تخاف ازاي يعني؟ هتكمل السكة ازاي وانت خايف؟ فأساسا يا أحبائي اللي ينزع الخوف ان انا ابصر نفسي بالطريق. انت كنت تخاف امتى؟ لما اقول لك السكة وردية تمشي في السكة تلاقي تعب ده. لا من الأول بقول لك مش عشان أيأسك، علشان لما يحصل كده ما تعبش، ما سألش ليه، ما هو السكة كده من الأول هو وصفها لي. حقيقة أخرى يا أحبائي برضو يعني أحطها بجوار الأربع حقائق دول، وهي إن الله يتألم معنا. أنا بقولك يا أحبائي يعني أنا ما عنديش إجابة على السؤال، والكتاب ما أعلنش إجابة محددة أين الله في وقت الألم، أين الله عندما أكون في خطر، لماذا يقف الله بعيدا، لماذا يختفي في أزمنة الضيق. الكتاب ما قالش. هو رجال الله القديسون تسألوا سؤال، قالوا له أنت فين؟ فلما أنا بقول له أنت فين فاكتشفت أن أنا ماشي في نفس السكة بتاعته. لما بدخل في الألم رجعت الكلام وقال لي يا ابن أنا قلت لك أن السكة فيها ألام. أصح في ألام على مستوى الأرض كلها، بالأكثر لينا كمسيحيين المسيح علينا في ألام أكثر للطريق الروحي بتاعي. بقول لكم حقيقة خمسة تعز الإنسان بقى في وسط الألام ديت، وهو إن الله يتألم معنا. حقيقة برضو ما نقدرش ننكرها، حقيقة ما نقدرش ننكرها. بنتأمل الأيام دي في حياة المسيح. احنا متوقفين عند يوحنا 17 المناجاة الأخيرة بتاعت سيد المسيح قبل الصليب، فبيقول للآب إني قد أعطيتهم كلامك والعالم قد أبغض. إني قد أعطيتهم كلامك والعالم قد أبغض. لما خدنا كلام ربنا العالم بغضنا. طب الطلبة اللي بعديها يقول له إيه؟ لست أسأل أن تأخذهم من العالم. الله، طب ربي إيه داود؟ أما أنت يعني أنا أتوقع بعد ما يقول له العالم أبغضهم يقول له طب خذهم بقى من العالم. قال له لا، لست أسأل أن تأخذهم من العالم. قلت يا أحبائي كلمة عزتني جدا جدا جدا، إنه التكلفة اللي تكلفها الله من تركنا في العالم أكبر من التكلفة اللي احنا بنتكلفها. يعني هو لما سبنا في العالم سبنا للضيق، سبنا للتعب. في العالم سيكون لكم ضيق، ستكونون مبغضين الجميع من أجل اسمي. دي التكلفة اللي احنا بندفعها. تركنا في العالم كلف الله أكثر مما نجتاز نحن، لأنه قال الكتاب عنه في كل ضيقهم تضايق. عشان كده يعني جت في ذهني يوحنا 3، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه. معروف، حطيت جنبيها بروح الكتاب، يعني أنا مش هكذا أحب الله العالم حتى ترك أبناؤه، لأن آتي بأبناء كثيرين للمجد، الكنيسة يعني. هكذا أحب حتى ترك الكنيسة في العالم. يبقى هو لما أحب العالم بذل ابنه، وأيضا في محبته للعالم بذل كنيسته على ذات المستوى. ففي ألمنا هو بيتألم معنا طبعا. طب ليه بقى؟ دي محبته يعني، زي ما بقولك، بس دي مش مجالها دلوقتي. لكن أنا اللي يعزيني في الألم إنه إيه؟ في كل ضيقهم تضايق. قلت لك التجربة دي تجربة مرة. طب المسيح قاعد في السماء، الله يتألم معنا. الله يا أحبائي مش بيلاحظ ألمنا بطريقة سلبية، يعني مش شايفنا متألمين ويعني غلبانين متألمين، لا، ده بيشاركنا الألم. هو بيتألم معنا، هو بيتألم لألامنا. عشان كده قال لي شاول، شاول شاول لماذا تضطهدني؟ شاول ما شافش المسيح، اما ده جسده، هو الراس واحنا الجسد. الله يتألم معنا يا احبائي لانه الهنا اله مصلوب، اله متجسد. فلما تجسد اجتاز كل ما نجتازه من آلام. المسيح سلبت أمواله بفرح، يعني اللي بيتعرض لحال سرقة أو نهب أو يعني فقدان شيء من ممتلكاته، مسيحنا اجتاز ديت. عارف لما راحوا يطلبوا الجزية، راحوا البطرس، المسيح كان في بيت بطرس، فراحوا البطرس، أما يوفي معلمكم الجزية؟ طبعا يوفي. طيب هات الجزر، ما هوش بطرس. فديخ المحتار، فالمسيح بص له قال له طب تسرع ليه؟ انت ليه بتقول يوفي؟ مش تيجي تسالني ممن ياخذ ملوك الارض الجزيه او الجبايه، من البنون ام من الاجانب؟ قال له من الاجانب. قال له اذا البنون احرار، يعني انا ماليش ادفع جزيه، الجزيه دي للهيكل، ما انا رب الهيكل، انا ابن الاب سيد الهيكل، يعني المفروض ان انا ما ادفعش الجزيه. لكن زي بعض بطرس، عايزين ياخدوا الدرهمين ادهم له. طب بولس قالها لنا بقى في العبرانيين، انتم الذين قبلتم سلب اموالكم بفرح. يبقى لما باسلب هو بيقول يا ابني انا تألم، انا عارف يعني ايه حد يعني يسطو على املاكك، انا عارف، انا جربتها. يعني الالم اللي انت بتكتازه في دي انا اكتزته، الم الظلم انا اكتزته، ألم التخلي أنا اكتزته، ألم أن يتركك الكل أنا اكتزته، ألم أنك تظهر كأنك متروك من الله إلهي إلهي لماذا أنا اكتزته. فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. يبقى إن كنا بنتألم فهو بيتألم معنا. بل هو ليس يعني سلبيا في الألم، بل هو يعمل من خلال الألم. بصوا في ألام يوسف يا أحبائي، بص يعني هقرأ لك الآيات اللي قيلت عن يوسف في التجربة بتاعته في الألم. بص يقول الكتاب إيه، كان الرب مع يوسف فكان رجلا نجح. يقول في موضع آخر، وكل ما يصنع ينجح فيه، وهو في الألم. بسط إليه لطفا، يعني ربنا اداله يعني قبول انه لما يتعامل مع الاخرين الاخرين يعملوه بلطف. بسط اليه لطف، يعني عارف لما واحد يمشي كده ويفرد قدامه سجاده، بسط امامه بساط، فهو ماشي والبساط بيتفرد قدامه. يوسف في الامه طول ما هو ماشي ربنا بيبسط امامه لطف، الناس تعامله بلطف. وجد نعمه في عيني رئيس بيت السجن، اللي ما وجدش نعمه في عينين اخواته، اداله نعمه في عينين اعدائه وقت التجربه. يبقى اذن الله يعمل وقت الالم. ومهما صنع كان الرب ينجحه بيده. بص واحد اثنين ثلاثه اربعه خمس ايات يوريك ازاي ربنا لم يترك يوسف. هو في الظاهر سايبه، في الظاهر يوسف مذلول، عبد، مهان، مظلوم، لكن ربنا ما سابهوش في الألم ديت. المثل الثاني في الألم أيوب. طب أيوب في ألامه ربنا بارك أيوب لدرجة يقول إن الكتاب إن بارك الله أواخره أكثر من أوائله، يعني بعد التجربة رجعت ببركات مضاعفة على أيوب. يبقى إذن الله يعمل في الألم. معلمنا بولس الرسول قال لنا بقى في آية لطيفة، خفة ضيقاتنا، خفة يعني خفيفة، ضيقاتنا الوقتية، يعني الضيقة دلوقتي لها وقت محدد، تنشئ لنا أكثر فأكثر. أمام الخفة في أكثر فأكثر ثقل وزن أو ثقل مجد أبدي. يبقى ضيقة خفيفة وقتية، في المقابل مكافئتها ثقل مجد أبدي. عشان كده قال لنا بولس، فإني أظن إن آلام الزمان الحاضر. ما هو يعني أنا بنظر للقضية، طب ما يعني في حقائق حوالين الموضوع دوت ما أقدرش أتجاهلها. وارد إن أنا أتظلم زي ما شفنا، وارد إن أنا أتألم، بس طب ما تحط جنبيها إن الله لا يتركنا في الألم. الله يعمل في الألم. إيه؟ إني أظن إن آلام الزمان الحاضر، حط بقى تحتها أي حاجة، لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. قريت قصة، واحد أسقف راح يزور مستشفى، فكان في ولد وهو عنده 4 سنين وقع على ظهره فأصيب بشلل كامل. فالأسقف بيتكلم معاه بيقول له إيه رأيك في ربنا؟ قال الله عادل. فسأله قال له أنت عمرك كم سنة؟ قال له 17. قال له بقالك كم سنة مشلول؟ قال له 13. قال له فين العدل هنا؟ قال له بال13 سنة دول الله يكافئني بمجد أبدي. شوف الإيمان، شوف الإيمان، وأنا نفسي شوف برضه، يعني 13 سنة مشلول صبي، لكن قال لك الله عادل. ليه؟ ده بال13 سنة دول أنا حكسب مجد أبدي. مرة واحد تذكرت القصة دلوقتي وأنا بتكلم، راح يزور مدرسة للصم والبكم، فعايز يعرف نفسية الولاد، فقال لهم إيه رأيكم في ربنا اللي خلقكم صم وبكم؟ طلع ولد منهم ومسك تبشير يعني أو حاجة وكتب لأنه هكذا قد صارت المسرة أمامك. أحبائي يعني فعلا يعني يقشعر لها بدن الإيمان، مش سيبك من البدن الجسدي، بس يعني شوف لما يكون ولد صم بق، وده بيقول له يعني إيه ليه ربنا يخلقك كده. طبعا هو إنسان مؤمن، بس يعني عايز يشوف إيه فكر الولاد. تصور لما الولد اللي لا بيتكلم ولا بيسمع يروح كاتب، طبعا بيتعامل مع عدد الكتابة يعني، إنه لأنه هكذا قد صارت المسرة. هل هو مسرة ربنا كده؟ ياه، مسرة الله أن يخلقك من الصم ومن البكم. بص الإيمان. طب إيه المكافأة؟ ثق لمجد أبدي. طب ليه نتجاهل دية يا أحباء؟ ليه وإحنا عادين نقول ليه الألم ليه الألم ليه الألم بننسى المكافأة؟ حقيقة أخرى يا أحبائي، حقيقة ستة برضو مهمة أن احنا نضعها في فكرنا. الحقيقة الأولى أنها لا ننكر أنها تجربة مرة، تجربة التخلي. الأمر الثاني ده اختبار اختبروا كل القديسين. الأمر الثالث أنه الآلام قضية واقعة على الجنس البشري كله. احنا بالأكثر لينا كمسيحيين أقول لك أن المسيح سبق وأعلن لينا أن احنا سنتضايق، ما وعدناش بحياة سهلة. طب موقف الله في ألمنا، هو يتألم معنا، هو يعمل من خلال الألم. حقيقة ستة يا أحبائي برضو في الحقيقة يعني برضو ريحتني فكريا قدام الأمر دوت، وهو إنه في أسئلة كتير في حياتنا لا نجد عليها إجابة محددة. دي حقيقة ما نقدرش ننكرها، هناك أمور كتير ومن ضمنها لماذا الألم. إحنا عشان كده أنا قلت لك في بداية كلامي، أنا مش هقول وعظة في نقط واحد واثنين وثلاثة ونصل لنتيجة، لا، أنا بحط حقائق جنب بعضها، لأنه فعلا في حياتنا أسئلة كتيرة ملهاش إجابة. من ضمنها السؤال دوت، ليه الألم؟ لأنه في ليه كتيرة في الكتاب المقدس. ليه المسيح اترفض يا أحبائي؟ حد عنده إجابة؟ مسيح الوديع اللي كان يقول يكرز بملكوت الله ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، كل مرض كان يلف يخفف العنانين، كان يشبع الجياع، ما راح له إنسان وخزله، ما صدش إنسان، ما رفضش إنسان، ما اصدرش بإنسان، ما فيش إنسان اتحط قدامه إلا لما المسيح دفع عنه، حتى ولو كان مخطئ فجنبه العقاب لأنه لم يأتي ليدين، لكن حذره من خطورة الطريق اللي هو فيه. طيب مثل هذا يرفض؟ طب ليه يترفض؟ حد عنده إجابة؟ المفروض ده ما يترفضش. ليه يهوذا يخونه يعني؟ طب سيبك من الناس، طب انت يهوذا اللي من خصيته، انت اللي من خصيته، انت اللي كنت معاه في الدخول وفي الخروج. لو كان يهوذا شاف عيب في المسيح ما كانش سكت، ده من البداية خاين معاه، ولما سلم المسيح قال لهم أخطأت إذ أسلمت دما بريئا. بقول لك ده اللي كان من أخصائه، يعني لو كان شاف أي عيب في المسيح ولو بسيط ما كانش سكت، وما كانش روح يقول أخطأت إذ سلمت دما بريئا. طب بيسلموا ليه؟ عندك إجابة؟ ليه بيلاطس رغم ده غسل إيده أخواتي، غسل إيده وقال إني بريء من دم هذا؟ طب ما أنت الحاكم. طب إذا كنت أنت بتقر حكم ما حصلش في تاريخ البشرية، القاضي اللي حكم بالبراءة حكم بالموت، ما حصلتش ثلاث مرات بيلاطس يقر إني لست أجد علة في هذا الإنسان. طب عندك إجابة ليه سلمه؟ أحبائي في أسئلة كتيرة 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 ملهاش إجابة محددة. ده اللي أعجب من كده أحبائي، تذكرت أيوب. أيوب مرة وقف يسأل ربنا في التجربة بتاعته، قال له ليه الألم؟ أنت جبت لي ألم ليه؟ أنا عملت إيه؟ لم يتلقى ردا من الله. يعني اقرأ سفر أيوب، هو أيوب قاعد يرفص ليه؟ قل لي أنا غلطت في إيه؟ قل لي أنت ليه بتجيب لي الألم؟ ما ردش عليه. وعارف لما رد، أنا كنت أتوقع بقى الرد بقى لما ابتدي ربنا يتكلم في سفر أيوب يقول له يفهمه، عارف رد قال له إيه؟ قال له أين كنت حين أسست الأرض؟ اخبر إن كان عندك فهم. وانا بقول لك انت اسست الارض ازاي، انا بقول لك انت ليه بتجيب لي الم. رد ربنا قال له انت كنت فين لما انا اسست الارض؟ من حجز البحر بمصاريع؟ وأنا سألتك ربي في مين اللي حجز البحر؟ أنا بسأل ليه جبت لي ألم؟ يرد علي يقول له أين الطريق حيث يسكن النور؟ تعرف؟ هل تربط أنت عقد الثريا أو تفك ربط الجبار؟ طب ربي ده مش السؤال اللي أنا بسأله، أنت بترد في حاجة تاني خالص. يبقى ما اداش إجابة محددة ليه الألم؟ ما قالش، بس في كلامه أعلم سلطانه المطلق وحنو البالغ حتى على فراخ الغربان حين تنعب فراخها. يعني عايز يقول له إيه؟ يقول له أنا مش هتفهم أنت دلوقتي أنا ليه عملت كده، هتسأل أسئلة كتيرة حتى لو قلت لك الإجابة مش هتفهم، بس اعرف حاجتين. ده الرد اللي رد بيه على سؤال أيوب ليه الألم، قال له اعرف إن أنا إله قادر على كل شيء، ده أنا اللي حجزت البحر، ده أنا اللي أسست الأرض، ده أنا اللي ثبت النجوم. والأمر الثاني قال له ثق إن أنا بأعتني حتى بفراخ الغربان اللي أم الغراب تولده وما تأكلهوش، معروف الغراب كده ما أكلش حتى الفراخ بتوعه، فالفراخ ترفع كده وشهر ربنا وتقعد تنعب، يعني تطلع صوت كده زي صوت الأنين، ربنا رح ما أكله، يطلع حوالين بق الغراب مادة لزجة، الطيور أو الدبان والحاجات دي يعني، فتروح لزقة، يروح الغراب الصغير ما بيعرفش يطير يروح يجيب أكل. قال له ده أنا بأعتني بفراخ الغربان. يبقى الرد إيه؟ الرد ثق في محبتي وثق في حكمتي. طب ليه أنت عملت كده؟ ما ردش. وبإذن يا أحبائي في أمور كتيرة في حياتنا مش هنلاقيلها إجابة، يبد أن احنا نعترف بهذا. ليه؟ قال بولس الآن أعرف بعض المعرفة، مش عارف، ما عرفش ليه حصل كده، ما عرفش ليه ربنا عمل كده، ما عرفش. تقدر تقول لي ليه يوسف يدخل السجن رغم أنه إنسان متمسك وصيت الله؟ عندك إجابة على السؤال ده؟ ده دخل بسبب أمانته للوصية. طب وفين ربنا؟ طب بلاش يوسف، ليه عخان ابن كرمي مات؟ طب ده يوسف يعني هو اتألم شوية وطلعنا للمجد، طيب ماشي. لا ده عخان بقى مات وبسبب ايه؟ تمسكه بالوصية، ان ربنا قال ان الارض لا تباع، قال له لا انقل تخم ابائي، ما اقدرش، دي شريعة، قال له بيع لي الارض، قال له ما اقدرش، شريعة ربنا بتقول ان انا ما بحاش، فما اقدرش، انا الموضوع مش يخصني انا، دي وصيته. قال له طب هموتك، وموته. فين ربنا وساكت ربنا؟ عندك إجابة؟ نعم، متأسف، نبوت اليزرائيل، متأسف نبوت اليزرائيل، متأسف، شكرا، نبوت اليزرائيل طبعا، لا مش عخان ده وحش، نبوت اليزرائيل اللي رفض يبيع الحقل للأخياب، متأسف. طب وربنا يسيبه؟ ملهاش إجابة. عارفين أحبائي إجابتها إيه؟ طوبى لمن لا يعثر فيه، طوبى لمن لا يعثر فيه. ما هي هتيجي معثرات، هتيجي حاجات مش هتلاقي لها إجابة، هتشكك. فالمسيح طوب، طوبى يعني تضاف للتطويبات بتاعة التجربة، وطوبى للذين أمنوا ولم يروا، برضو ما أقدرش يعني، بس دي تضاف للتطويبات، طوبى لمن لا يعثر فيه، لأن هتيجي مواقف مش فاهم. طب تفضل متمسك بإيمانك، المسيح بيقول لك طبك. يبقى إذن يا أحبائي حقيقة ما نقدرش نتجاهلها، أن في أمور كتيرة في حياتنا كمسيحيين ما نعرفش معرفة كاملة، ما نعرفش إجابة كاملة، ما نعرفش حقائق كاملة، في أمور ما نعرفش خالص هي ليه. حد فيكم عنده رد ليه طفل مثلا يتولد ناقص في النمو العقلي مثلا؟ ليه ولد يتولد متخلف عقليا؟ طبعا هي كلمة متخلف ما بقتش مقبولة دلوقتي، لكن يعني طبعا كلمة صعبة فعلا، يعني في عدم نمو عقلي كافي مثلا، ليه؟ إيه ذنبه؟ ما لهاش إجابة وما نعرفش إجابة، لكن طوبى لمن لا يعثر فيه. تقدر تقول لي إجابة؟ لا ما أقدرش لك إجابة، بس أنا أقدر أقول لك إنه في آلام، إنه المسيح يشاركنا في آلامنا، إنه القديسين بيتألموا، إنه في مجد في السماء، إنه في حاجات النهاردة أنا ما أعرف لهاش إجابة، ما أقدرش أقول لك غير كده، ما أقدرش أقول لك نقط محددة للرد على مثل هذا السؤال، لأن في أسئلة كثيرة من هذا النوع. حقيقة أخرى بقى أحبائي، يعني ممكن بقى يعني توضح حاجات كثيرة في الكلام اللي أنا قلته، وهي حقيقة حرية الإنسان، وهي حقيقة حرية الإنسان. الألم يا أحبائي ما كانش جزء من الخليقة اللي أبدعها الله في تكوين واحد وتكوين اثنين. في تكوين واحد لما خلق، وتكوين اثنين يعني لما خلق السماء والأرض، رأى الله فإذ ما عمل إذ هو إيه حسن، كل حاجة عملها كانت جميلة. أما للألم دخل فين؟ دخل بعد تمرد البشرية على الله في تكوين ثلاثة. أول ما آدم أخطأ دخل الألم، آدم خاف، شوك وحسك الأرض تنبت ليك، بعرق جبينك تاكل خبزك، بالوجع 30 أولاد، لرجلك يكون اشتياقك وهي تسلط عليك، وملعونة الحية، وتكوين أربعة ملعون أنت يا إنسان شخص قيم. فالألم مش جزء من الخليقة اللي خلقها الله، لا ده خلق خليقة بلا ألم. وده اللي حتقول إليه الخليقة في سفر التكوين، سماء جديدة وأرض جديدة ما فيهاش ألم. يبقى بداية خلقته ما كانش فيها ألم. طب دخلت الألم بسبب الخطيئة، طب في الآخر حيوصل لما قصده، إن ترجع سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر ما فيهاش ألم تاني. يبقى الألم جه بسبب الخطيئة. دي نمرة واحد بقى، يعني طب ليه بقى في ألام؟ ليه الأرض في ألام؟ أقول لك ده مش ربنا اللي عمل كده، دي خطيئة الإنسان هي اللي عملت كده. طب يجي السؤال، طب ليه ربنا سمح بدخول الخطيئة؟ ماشي الألم مش هو اللي جابه، إحنا جبناه بالخطيئة. طب ما كان من البداية يمنع دخول الخطيئة وبالتالي يمنع الألم؟ أقول لك أحبائي، سبب إن الله سمح إن الخطيئة دخلت وتبع الخطيئة ألم، السبب هو محبة الله. ياه. محبة ربنا هي سبب دخول الخطيئة. تصور ليه المحبة لو كانت جبر ما تبقاش محبة. المحبة لابد تكون بالاختيار الحر. لو أنا أجبرتك إنك تحبني يا إنسان ما بقتش محبة. لكن المحبة لابد تنبع من إرادة حرة، أنا بإرادتي اخترت أن أحب الله. ففي محبة الله خلقني حر عشان بإرادتي أحبه، بس للأسف أنا بإرادتي عصيت ربنا فدخل الألم. يبقى لو كان خلقني من الأول بدون حرية يبقى دي مش محبة من الله، لأن كنت ساعتها هروح أسأل آدم بتحب ربنا؟ أنا عندي غيره غصب عنه أحبه، ما مش مديني فرصة أن أنا أختار. لكن إمتى تبقى فيه محبة؟ لما أقول لك أدي طريق المحبة وأدي طريق تاني. لو أنت قعدت فعلا أنت بتحبني، فمحبة الله هي اللي خلقت الإنسان حر. فالإنسان بحريته بدل ما يحيا في مظلة الحب الإلهي عصى ربنا فدخلت الخطيئة. تقول لي طب ما يتدخل الله بطريقة معجزية ويشيل الخطية الأولى دي ونخلص وبدل الوجع دوت. قلت لك لو كنت تدخل بطريقة معجزية جدلا وزالها كانت هتيجي الخطية نمرة اثنين والخطية نمرة ثلاثة. طب ما يفضل ربنا كل ما تدخل خطية يشيلها بطريقة معجزية، أقول لك يبقى حد ده مش حد، ده حجب حرية الإنسان. ما يعني ايه حرية؟ أنا اختار واجني ثمرة اختيار، ما يعني ايه حر؟ إيه؟ طب لو اداني حرية واخترت طريق الخطية وجرح هو تدخل بطريقة معجزية وراح شايل نتائج الخطية يبقى سلبني حريتي. لما يفضل ربنا كل مرة يتدخل بمعجزة، المعجزات هتحد، لأن المعجزة حاجة فوق سلطان الإنسان، ما بقتش حر بقى، ده أنت اللي بتتدخل قهرا ولو للخير، بس أنت كده لغيت حريتي. فعشان كده أحبائي بقت الألام جزء من خطايانا. يبقى في كتير من الألام اللي بنكتزها، هنبتدي بقى نحصر يعني الدايرة شوية بقى، إنه في كتير من الألام اللي احنا بنكتزها بسبب خطايانا. راجع نفسك بقى، مش كل الألام، بس في ألام بكتسها بسبب خطيتي. يعني أنا أفرطت في المسكر، أتلفت صحتي، ألم أنا جبته لنفسي بسبب خطيتي، سكرت مثلا وطلعت ركبت عربية وروح موت نفسي ولا دخلت في حيطة، يبقى ألم، وطلعت مشلول طلع. يعني في ألام بقى في حياتنا هتيجي بسبب خطيتنا، فدي بقى ما تقولش لربنا جبتها ليه. في قوانين ربنا حطتها في الكون، تحط صباعك في النار تتحرق، حطيت صباعي اتحرقت، انت اللي جبته لنفسك. لكن مش كل الألام كده، لأنه في ألام أخرى مش بسبب خطايانا بل بسبب خطايا الآخرين. ما ننكرش دي برضو، إنه مثلا إنسان حرامي سرقني، خطيته سببت لي ألم. إنسان اغتصب، عرض إنسان بصورة أو بأخرى، طب وده إنسان وحش سكير وعمل كده، يبقى خطيته سببت لي ألم. ما ننكرش. يعني في ألام بنكتزها بسبب مش أخطأنا، بسبب أخطاء الآخرين. عملوا إحصائية تقريبا 95% من الألام اللي احنا بنكتزها بسبب خطايانا، وفي 5% من الألام بنكتزها بسبب خطايا الآخرين. لكن ما نقدرش ننكر إنها في نسبة. في سبب ثالث للألم، ليس بسبب خطايانا ولا بسبب خطايا الآخرين، لكن بسبب وجودنا في عالم دخلته الخطية. في ألام احنا بنكتزها بسبب ان العالم اللي احنا بنحيا فيه عالم وضع في الشرير، بنكتز الألام دي ما نقدرش ننكر. يعني لما مثل المسيح يدي العقاب لآدم ان الأرض تنبت ليك شوك وحسك، فبسبب ان احنا بنحيا في عالم واقع تحت لعنة، عالم يحكمه الشيطان، دي بتسبب ألم. في كتير من السياسات بتسبب ألم للبعض. طب ليه؟ لأن رئيس العالم الشيطان. في حاجات كتيرة بتحصل في الأرض، فوضى فوضى، وهو واحد بيتصرف بدماغه. طيب ايه دوت؟ اقول لك ده بسبب ان احنا بنحيا في عالم بيحكمه الشيطان، رئيس هذا العالم. طبعا برضو دي في البداية بسبب خطايانا، لانه كان رئيس العالم الله بحكم الخلق، سلم السلطان ده لآدم، فبقى آدم هو رئيس العالم. طب آدم بإرادته زي ما قلت لك وبحريته اختار طريق المعصية، فراح بسلم السلطان بتاعه للشيطان، طبعا رئيس العالم هو الشيطان. فلأن بنحيا في عالم بيحكمه الشيطان، فدي بتجيب جزء من الألام. يعني الخلاصة يا أحبائي، الألام اللي بنكتزها مش كلها بسبب خطايانا، ودي المشكلة اللي أصحاب أيوب وقعوا فيها. لما جت التجربة لأيوب قالوا له إيه؟ أذكر من هلك وهو بريء. يعني أنت خاطي عشان كده جالك كده. ربنا قال لهم لا، بل بالعكس في آخر السفر قال لهم أيوب يصلي من أجلكم. يبقى دي ألام مش بسبب خطية أيوب. يعني ثلاث أنواع من الألم. أول ألم بسبب خطايانا، طب العلاج إيه؟ إن أنا أقعد بيني وبين نفسي وراجع نفسي. سبب مباشر لخطايانا، حطيت صباعي في النار اتلسعت. مش لا، أصلا حطيت صباعي امبارح في حديدة سخنة فاتلسعت النهاردة، لا، أنا دلوقتي صباعي بيحرقني لأن دلوقتي أنا حطيت صباعي في النار. ففي ألام بسبب خطية أنا عملتها دلوقتي، مش ربنا بيخلص، سيبك من الأفكار الغلط دي، مفيش الكلام دوت. أنا دلوقتي عملت خطية فأنا بجني دلوقتي ثمرتها. زي مين؟ زي داوود. زنا، قال له بس، وقتل، قال له السيف لا يفارق بيتك، واللي أنت عملته هيتعمل في وضح النهار. جانا بقى داوود إيه؟ ثمرت العملة بتاعته. وبقى كل لما ابنه مثلا أمنون يزني مع سمار، يبص يقول لك أنا السبب. أبشالوم يقوم بالسيف وعايز يموت، يقول لك أنا سبب، أنا ذبحت. فده بسبب خطيتي. طب لو كانت الألام اللي أنا فيها بسبب خطيتي، يبقى محتاجة توبة، أراجع نفسي وأقدم توبة. لو مش عارف أقف قدام ربنا، يا رب اكشف لي هل في يا رب غلط، في حاجة أنا عملتها مش واخد بالي منها، في حاجة في حياتي مزعلاك، في تصرف بدأ يدخل حياتي وانت مش راضي عنه، اطلب من ربنا كده يكشف لك. صدقوني يا احبائي، المسيح لا يترك انسان في حيره او في عمى اطلاقا. اقف قول لرب فهمني، صدقني هيفهمك. طيب في الام بسبب الاخرين، اقول لك ادام الله سمح بيها ليك، ثق ان دي في الاخر هتبقى ثقل مجد ابدي ليك. ثق ان دي ربنا هيحولها للخير، ثق ان دي الله هيعمل من خلالها. دي حاجات انت مالكش يد فيها. اقبل بوداعة الآلام. أنهي آلام؟ اللي يتألم مظلوم، اللي يتألم وهو صانع خير زي ما قاله القديس بطرس، لكن اللي يتألم إن كنتم تلطمون مخطئون فأي فضل لكم؟ لا، توب على الغلطة علشان يترفع الألم. طب ألم من الآخرين يقبلها من يد الله، أكيد له حكمة فيها. حتى لو ما فهمتش مقاصده، ثق انه يعمل معك من خلال الالم، انه الالم هيتحول لمجد في السماء. طب ان كانت الام لاننا بنحيا في عالم ساقط، عالم بيحكمه الشيطان، اقول لك الرجاء بتاعنا هي مقاصد الله، سر مشيئته اللي كشفها بولس في افسس، يجمع كل شيء في المسيح. العالم بقى فوضى وكل واحد ماشي بدماغه. طيب مقاصد ربنا انه في الاخر كل العالم دوت يبقى تحت قيادة رأس هو المسيح، فالعالم كله يتحرك في سيمفونية واحدة، في خضوع لله، في تناغم مع بعضه. دي ايه؟ دي اللي هتتم في مقاصد الله في ملء الأزمنة زي ما قال لنا بولس في أفسس. ففي أنظمة في الأرض ما من وضع الشيطان، طب ايه علاجها؟ علاجها أصبر لغاية ما يجي المسيح في مجيئه الثاني ويخلق العالم الجديد والأرض الجديد اللي هيعمل كله فيه، يعني هرموني واحد تحت قيادة المسيح في خضوع لله. وده اللي قاله بقى بولس في كورنثوس، متى أخضع الكل له، المسيح كرأس للبشرية، حينئذ الابن سيخضع للذي أخضع للكل، هيسلم الخليقة بقى الخاضعة لله مرة أخرى زي ما كانت في بداية الخلق. هي النهاردة فترة التمرد. آخر حاجة أحبائي يعني هختم بيها، معلش يعني هختم فيها في عجالة بسرعة. عمل الله من خلال الآلام، الحقيقة التامنة والأخيرة اللي هختم بيها، أفكرك بالنقط. الحقيقة الأولى، التخلي تجربة الآلام شيء صعب. الحقيقة الثانية، كل القديسين اجتازوا هذه الخبرة. الحقيقة الثالثة، أنه الآلام حقيقة ما نقدرش ننكرها، ده ما عايشين في الأرض لابد أن احنا نتألم. ما تسألش ليه، دي طبيعة الأرض. بس أعتقد بقى دلوقتي فهمنا، لأنه رئيس العالم النظام العالم وضع في الشرير، فبقى شيء طبيعي أنه يبقى فيه ألام في الأرض. أن المسيح أعلن لنا أن احنا هنتألم، أنه فيه ألم، الله يتألم معنا، أنه فيه أمور كتيرة في حياتنا مش هلاقي لها إجابة، لكني أثق في حكمة الله وفي عنايته. الحقيقة السابعة هي حرية الإنسان. بسبب حرية الإنسان دخلت الخطية، في ألام بسبب خطاياي، في ألام بتجيلي من خطايا الآخرين بسبب خطايا طبعا، من خطايا الآخرين اقبلها بإيمان وثق أنه في تعويض سماوي. طيب ألام بسبب أن احنا بنحيا في عالم ساقط، علاجه مجيء المسيح الثاني عشان يخلق السماء الجديدة والأرض الجديدة. طيب النقطة الأخيرة اللي هختم بها، عمل الله من خلال الألم. أول عمل يعمل الله من خلاله من يجذب النفس. يا ما ألام يا أحبائي جذبت نفوس للمسيح. وأكبر مثل على كده منسى الملك، 50 سنة ملك في الشر وفي الآثام، 50 سنة ربنا جاب ملك بابل زله، لما تزل تاب راح مرجعه للملك بتاعه. أكم من ألام يا أحبائي توبت ناس، أكم من ضيقات كانت سبب في خلاص ناس. الأمر الثاني، أنه من خلال الألام إحنا بننضج. يعني النوع الأولاني نوع بعيد ربنا جابه بالألم، طب النوع الثاني أنا عايش مع ربنا، طب يجيب لي ألام ليه؟ أقول لك لمزيد من النضج. كل غصن فيا يأتي بثمر إيه؟ ينقيه ليأتي بثمر أكثر. قريت مثلا يا أحبائي فرحان بي خالص من امبارح، الشجرة في وقت الشتاء لما يجي الشتاء على الشجرة، الشجرة بمنظر وحش قوي، مفيش ورق، مفيش ثمر، تبان الفروع بتاع الشجرة سودة، تبان الفروع متداخلة ومتعقدة مع بعضيها، تلاقي منظر الشجرة منظر قبيح. بس في نقطة، الشتاء مش هو اللي أوجد القباحة في الشجرة، لا ده منظرها من الأول، بس الشتاء بينه. لما كانت الشجرة دي في الصيف الورق والثمر كانوا مداريين المنظر، يبقى مش الشتاء هو سبب قباحة منظر الشجرة، لكن الشتاء كشف منظر الشجرة الحقيقي. أهو إحنا كده يا أحبائي، لما بنجتاز شتاء روحي تخلي ألم دي تجربة، بنتعرى، يبتدي يبان حدة، يبتدي يبان غضب، يبتدي يبان عدم إيمان، يبتدي يبان حسد، يبتدي يبان غيرة، يبتدي يبان عدم الصبر، قلة الرجاء. إيه القباحة دي حبيبي؟ دي صورتي. بس أنا في وقت الصيف مش شايف كده، أنا شايف إن أنا كويس، أنا بروح كنيسة وبصلي. طب التجربة عملت إيه؟ مش التجربة سبب إن أنا تعصبت، مش التجربة سبب إن أنا يعني اهتز إيماني، لا، دي شكلي، بس أنا ما كنتش شايفه في الصيف. لما جه الشتاء اتعريت فشفت نفسي على حقيقة. تقولي طب إيه، ربنا بيزلنا؟ لا مش بيزلك. في وقت الصيف كل عصارة الشجرة غصب عنها راحة للورق وللثمر، لا إراديا. طب في وقت الشتاء كل عصارة الشجرة لأجل نمو الشجرة نفسها، لأجل مزيد من الجذر، مزيد من الجذر يكبر. طول الصيف كل عصارتها مش راحة لكده، فالشجرة بتضعف وهي مش حاسة، هي مطلعة العصارة على الورق والثمر، الورق والثمر. طب لما تيجي في الشتاء دي بيؤدي لمزيد من النمو للشجرة، خلاص بقت العصارة ليها، فترجع الشجرة في الصيف الجديد بأكثر قوة روحيا. يا أحبائي أتفكر في المثل ده، أنا من امبارح الصورة دي مش تايهة عن ذهني، قريتها امبارح الصورة مش تايهة عن ذهني. أهو بالضبط بالضبط يا أحبائي، الألم بتعمل فينا كده. الألم مش كشفت حاجة مش فينا، لا، حاجة فينا بس ما كنتش أنا شايفها، بس الألم إيه كشف. طب ده إيه؟ لمزيد من العمق الروحي، لمزيد من الثبات، لمزيد من الارتباط بالله. أخيرا يا أحبائي، الله يحقق هدفه في حياتنا من خلال الألم. يبقى الله يجذبنا بالألم، الله يريد من الألم أن احنا ننضج. أخيرا الله في الألم يحقق قصده من حياتنا. قال بولس: نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبهم الله. يوسف الألام دي حققت قصد الله، قصد ربنا أن يوسف يكون متسلط على مصر. طب السكة يا رب اللي هتحقق الغرض؟ قال له السكة اخواتك يحسدوك، تتباع كعبد، تدخل السجن. فبقت سكة الألم دي السكة اللي يوسف هيحقق فيها قصد ربنا. طب احنا قصد الله يا احبائي ان احنا نكون مثله، قصد الله ان احنا نرث الملكوت، قصد الله ان يأتي بأبناء كثيرين الى المجد، قصد الله ان احنا نكون قديسين وبلا لوم امامه في المحب. طيب هيتحقق قصد الله من خلال الايه؟ الألم دوت. عشان كده قال القديس بطرس: فإن الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. أنا حاجة أفسر عن الأسئلة بس عشان ما نسفش. إن كان داود قد أخطأ وزنى، فما هو ذنب أولاده أن يحملوا ذنبه؟ الله يا أحبائي حين خلق الإنسان لم يخلق الإنسان كجزيرة مستقل، دي مقاصد الله، ده فكر ربنا. خلق الإنسان مرتبط أعماله وأفعاله، يرى نتائجها مش بس في حياته لكن في حياة ولاده، علشان يبقى الإنسان كشجرة ما يعيش كل إنسان بفكره. إن الخطية ما ردعتنيش، فربنا بيقول خد بالك ولادك هيكموا ثمرتها، فبدأ قانون الله يحكم بالأرض اللي هو ترى صورته واضحة جدا في قانون الوراثة. أبويا يعني عنده مستوى عقلي معين، معروف أن دي فيها جانب وراثي، طب أنا ذنبي إيه؟ هو ده قانون ربنا خلق بيه، أنه الإنسان مش جزيرة مستقل، الإنسان فرع في شجرة، فبقت أعماله بتأتي بالنتائج تباعا على الشجرة. ليه؟ علشان يخلي البشرية كلها يعني تحتكم لبعضها. لكن لو كل إنسان كده بدماغه دي كده والدنيا متلخبطة، فما بالك بقى لو كان كل إنسان منفرد. لا، ربنا قصد أن البشرية تبقى كشجرة، كجسد عضو بيأثر في بقية الأعضاء. ده تدبير الله في الخلق، وده الأجر خير الإنسان. أعتقد زي ما يمكن الكلام يكون واضح. هل في وقت الخطر أصرخ أم أستسلم لأمرك؟ لا، أصرخ أصرخ، بس أصرخ بإيمان، إنه يعني مش ما هي القضية اللي احنا كنا بنبحث فيها من البداية، إن هو صرخ وظهر إن الله لم يتدخل، فقال لك فين ربنا؟ لا أدينا فهمنا بقى أنه وارد، لكن أصرخ طبعا أصرخ لتعلن طلباتكم لدى الله، وما هتطلب من مين؟ ما ذنب فتاة تتعرض للاغتصاب؟ معرفش. عندنا أسئلة كثيرة أحب أعتقد فعلا فعلا ليه بيحصل كده. قلت لك ليه ولد يتولد مثلا بعدم نمو كامل عقليا أو جسديا؟ إذن بأتولد أبويا يعني سلوكه مش طيب وسمعته وحشة وأنا بقى ملوث السمعة طول حياتي، إذن بي أن أنا تولد في عيلة فقيرة وواحد يتولد في عيلة غنية؟ طبعا في أمور في الأرض إحنا لا نجد لها إجابة كاملة، إحنا عندنا بعض الحقائق لكن ليه معرفش، لكن عندي حقيقة بتقول إن العالم مضعف الشرير رئيسه هو الشيطان، عندي حقيقة بتقول إن في أشرار بيسببوا لي ألام والمسيح وعدني إن ليها مجد أبدي، عندي حقيقة بتقول إن في الألام ده الله لا يتركني بل يتألم معي، عندي حقيقة إن إحنا الحياة مش هي فقط الأرض لكن لينا حياة أبدية واللي بيحصل على الأرض بيعدني للسماء، عندي حقائق كتير لكن ليه معرفش. ملاك الرب حول خلفي ونجيم، أليس هذا وعد من الله؟ طيب ما هو ملاك الله كان عند داود، طب ليه داود اتعرض لضيقات شديدة من شاول؟ ما ملاك الله كان حوالين رب المجد يسوع المسيح ورغم هذا ظلم. مش معنى وجود ملاك الله ان احنا نبقوا يعني فوق الألم، لا، ده الألم ده اختبار لمدى إيماننا، لكن ربنا بيطمني ان انا مش سايبك. مرات كتير يمنع الألم، لكن مرات كتير ترى حكمته انه من النافع ليا، زي ما قلت لك الشجرة طول ما هي في الصيف هي حلوة، طب في عيوب في الشجرة هي مش شايفاها، طب يجي الشتاء تظهر الشجرة على حياتي، ليه؟ لأجل مزيد من النمو ومزيد من النضج. سألت الله عن مقاصده ولم يجب، مش كل أموره الله يجاوب عنها، ليه؟ لأنه في حاجات إحنا مش هنفهم. ففعلا مش وسفر أيوب قال كده، كل أموره لا يجاوب عنها، وربنا مش مطالب أن يدي تقرير للبشر، أنا بعمل كذا عشان كذا، بس احنا نثق في حكمته، وفي السماء هنكتشف مقاصد الله من وراء الاحداث دي كلها. كيف اثق ان اراده الله هي مصلحتي؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين، كيف لا يهبنا ايضا مع كل شيء؟ اللي اداني حاجه هي ابنه، هيستخسر فيا حاجه في حاله واحده بس، لو الحاجه دي اغلى من العطيه اللي هو اداني. طب هو اداني اغلى حاجه، يبقى في حقيقة أن الله مش بيستخسر فيه، هو بيحبني. طب حط جنبها بقى حقيقة تاني، أن حكمته ترى أمور في خلاصك وخلاص اللي حواليك. طب أجيب منين الإيمان ده؟ هذه كلمته، الإيمان بالخبر، أن أنا أثق في كلام هو لما قال لي كده. هو حد كان غصب ربنا أن يقول لي أن أنا بحبك، أن أنا أحول لك الأمور للخير؟ لا، طب هو قال كده، هو بيعبر عن نفسه، الله حق وليس فيه ظلم البت. لماذا نظلم يهوذا؟ احنا ما ظلمناهوش، احنا كلمة الانجيل قالت عن يهوذا ان هو ابن الهلاك، احنا مش بنظلمه يعني حاجة مش فيه واحنا بننعتها فيه. بقيت السؤال انا موافقك عليه، بس يعني الاول احنا مش بنظلم يهوذا، بالنسبة يعني يهوذا ده غلبان واحنا لبسنا له تهمة، لا، ده بشهادة المسيح انه كان خير لذلك الرجل لو لم يولد، احنا مش بنظلمه. لكن بقيت سؤالك بقى، رغم اننا كل يوم نصلب يسوع ربنا يسوع مرات ومرات، طبعا عندك حق، يعني احنا بقى بناخد عبره من يهوذا انه مرات كتير انا بقبل المسيح قبل خائن، مرات كتير اجلس قدام الهيكل وانا فكري طايش في العالم، مرات كتير افتح فمي عشان اتناول جسد الرب ودمه وانا قلبي كله في العالم، انا بقيت زي يهوذا ما بننكرش. فدي تبقى عبره لينا ودارس لينا وسبب توبة لينا، لكن لما بنقول ان يهوذا ابن هلاك احنا مش بنظلمه. انا نفسي اعيش في تعب جسدي لاجل الرب، سلوك بالوصية، الوصية اللي ربنا يكشفها قدام عينك اسلوك بيها، تدريب اب اعترافك، هو ده التعب اللي انت مطالب بيه، قبول حياتي بما فيها، هو ده التعب اللي انا مطالب بيه. وكلما الانسان يبقى امين في الوصية كل المسيح يكشف لي جوانب اخرى. هل النمو الروحي مرتبط باحتمال الألم؟ طبعا بالتأكيد، على قد ما نحتمل الألام على قد ما ننمو في الطريق الروحي. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.